الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقوله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه. غفرانك ربنا سؤال للمغفرة والرحمة واللطف. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قول الله تعالى: آمن الرسول، إلى قوله: غفرانك ربنا، قال: قد غفرت لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قوله: وقالوا سمعنا وأطعنا، الواو واو العطف، وهي معطوفة على قوله تعالى قبل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذه الصفات من خواص الإيمان التي لا تفارقه، وإن تخلفت فإنما يكون قد اعترى الإيمان نقص. فالذي يتخلق بهذه الصفات المذكورة في هذه الآيات هو صاحب الإيمان الكامل، وهو لابد له من فوز بإذن الله تعالى، وهو يتخلق بمراتب الكمال ودرجات الفوز. أول خاصية من خواص الإيمان الذي يحبه الله تعالى ويرضاه أن يمتثل العبد، وبالسمع يلقي السمع، الأمر بالنسبة إليه جد خطير، ما يؤمر به أو ينهى عنه هو في أولى، كما يقولون، في دائرة أولى المهمات وأولى الأولويات. فقالوا سمعنا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هؤلاء لهم قلب، آمنوا بالله، وسائر الأركان تخلف ركنان لم يذكرا في الآية السابقة: ركن الإيمان باليوم الآخر، وركن قضاء بالقدر. وهذا فيه سر يأتينا إن شاء الله تعالى في درس اليوم. فالقلب مليء، القلب الذي ليس فيه إيمان صاحبه ليس له قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سمعنا وأطعنا، هو شهيد يطيع، ألقى السمع. فأولى أهم خصائص هؤلاء القوم الذين وجد الإيمان في قلوبهم ووصلوا فيه إلى درجة الإيمان الكامل أنهم قالوا سمعنا. وفي هذا كناية، أو يتضمن هذا القول أن يقول الإنسان سمعنا، يتضمن الرضا والقبول والامتثال. هذا الأمر لا يوجد عندي معيار عليه، لا أمتثل أو لا أسمع حتى يدخل قلبي، حتى يدخل عقلي، وحتى يوافق مزاجي، حتى يوافق عاداتي، حتى يوافق تقاليدي، حتى يوافق البيئة التي أنا أعيش فيها. مباشرة قالوا سمعنا، سمعنا، فهذه الأوامر هي الحكم، هي التي تحكم على العقل وعلى العادة والتقليد والهوى والشهوة وما شابه. قالوا سمعنا، وهذا السمع له ثمرة، وثمرته قالوا سمعنا وأطعنا. فالتلبية بدأت من قلوبهم ومن عزمهم ومن داخلهم، وهذه هي الطاعة التي تقبل عند الله عز وجل. قالوا سمعنا وأطعنا. تأمل معي أن سمعنا وأطعنا جاءت بصيغة الفعل الماضي، جاءت بصيغة الفعل الماضي ليدل على أن ذلك راسخ في قلوبهم، قلوبهم مطمئنة إليه، كحال المتعاقدين إن كتبوا عقدا يقول باع فلان من فلان أو اشترى فلان من فلان، هم بعد ما كتبوا هم ما باعوا، لكن هم يكتبونه على صيغة الماضي، على صيغة أن الأمر قد تم، مع أنهم بعدهم يعقدون، ومع هذا يكتب دلالة على أن الأمر قد قضي، فجيء بصيغة الفعل الماضي سمعنا وأطعنا أيضا لتعمق الاستجابة الطمأنينة انشراح الصدر لأوامر الله سبحانه وتعالى. أكبر شيء يثقل العبد عن الطاعة أن لا يكون الصدر منشرحا لها. ولذا لما امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الانشراح وجمع له جميع النعم التي امتنها به عليه حتى أنه قال ووجدك ضالا فهدى، أول ما بدأ الله عز وجل به من النعم قال له ألم نشرح لك صدرك. فانشراح الصدر هي أعظم طاعة، أن ينشرح صدرك لطاعة الله عز وجل، وهذا الانشراح يترتب عليه أن تولي سمعك وقلبك، السمع يكون بالأذن، الطاعة تكون بالقلب بالعزيمة. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إن سمع فلم يمتثل ولم يعمل فإما أن الخلل في سمعه بمعنى أن الكلام كان لا يعنيه، أو الخلل في قلبه في طاعته بمعنى أنه يعنيه، إلا أنه منشغل بما هو أعظم عنده فيه ومنشغل بشيء آخر. فهؤلاء سمعوا الأمر يعنيهم، أو هذه الأوامر هذه النواهي عناية مميزة ثم هي تعنيهم فأطاعوا، قالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا. إذن الخاصية الأولى التي لابد أن تظهر وأن يكون لها ثمرة من الإيمان الاستماع لما يدعو إليه، فهو استماع معترف بالتكليف وأن الله عز وجل قد أمر به، طالب لحقيقته، متقصي لغايته، يستقصي غاية ما يريد الآمر سبحانه وتعالى، متجرد عن الأهواء والشهوات والأغراض والمصالح، متى عرف الحق مال إليه والتزم، فهو غير متململ، هو صبور على تكاليف الله عز وجل، غير متضجر. فمن أول النصوص على غير وجهها وتحايل عليها فهو لم يقل سمعنا وطعنا. من جعل هواه الأصل ودور الشرع مع هواه ولم يدر هو مع الشرع، هذا لم يقل سمعنا وطعنا. فكل من أخرج الحديث أو النص أو من آية أو الحديث فأوله على هواه وجعل هواه الأصل فوقع الخلل، وهذا مرده إلى ضعف الإيمان. وهذا كما لا يخفى عليكم يتضمن أصلا عقديا مهما، وهو إبطال مذهب المرجئة، إبطال كون الإيمان تصديق محض. فالإيمان ليس تصديق محض، الإيمان تصديق خاص يترتب عليه امتثال، يترتب عليه عمل قلبي، ليس القلب عمله فقط الإيمان، إنما عمله الامتثال والانشراح والطمأنينة. فهذا الإيمان عند أهل السنة ليس هو التصديق المحض، ليس حال المؤمن بالله ورسوله كحال من صدق بأن الصين موجودة وخلاص، تصديق معرفي ديني، لا، الإيمان شيء زائد عن هذا، الإيمان فيه خضوع وطمأنينة وسكينة، والإيمان فيه امتثال وفيه رضا وقبول لما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فقل من أخضع نفسه لهواه هذا ليس بسامع ولا طائع. إذن المؤمن من صفاته أن أثر ذاك الإيمان بتلك الأركان أثره الصحيح الكامل أن يقول سمعنا وأطعنا. الخاصية الثانية من خواص المؤمن أن يشعر دائما بالتقصير. التقصير لأنه قد لا يؤدي الأوامر على الوجه الكامل الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. فهذا الإحساس دائما يجعل المؤمن على خوف من زلل. إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فدائما المؤمن مشفق، يخاف من التقصير، يخاف من الزلل، ولذا هو دائما يتجنب الشطط ويلتزم أوامر الشرع. فقال الله عز وجل رب هذه النفوس ورب هذه القلوب، هذه القلوب التي امتلأت بإيمان الله عز وجل، بالإيمان بالله عز وجل. قال الله عز وجل عن صفاتها وهي الصفة الثانية، قال غفرانك ربنا. إذن صفة المؤمن إذا كان الإيمان كاملا عنده سمع وطاعة وعنده دائما حرص من الزلل. إذن الإيمان ليس سمعا وطاعة مجردة، وإنما هو سمع وطاعة يصاحبه دائما الخوف من الوقوع في المحذور، الخوف من الزلل. لذا دائما المؤمن يعيش بين خوف ورجاء، ولا يمكن لإيمان يقع في القلب دون خوف ورجاء. فمن خوفهم يقولون غفرانك ربنا، غفرانك ربنا، غفرانك ربنا. قلنا الغفران من المغفر الذي يلبسه الجندي فهو يستر ويقي. المغفر يستر الرأس ويقي من المصائب. المؤمن يتبوأ الإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان. المؤمن كما أنه يتقي بداره حر الشمس والبرد، فإن المؤمن يتقي بإيمانه حر الشهوة والشبهة، يتفيأ تحت الإيمان، يحتمي بالإيمان. الإيمان حصن له. الإيمان الذي يترتب عليه السمع والطاعة هو حصن له يلجأ إليه فيعينه بإذن ربه سبحانه وتعالى عن الوقوع في المحذور وعن امتثال المأمور. فصفة المؤمن بعد أن يقول سمعنا وأطعنا من صفاته التي لا تنفك عنه أنه يخاف الزلل، فهو بعيد عن الغرور، بعيد عن العجب، مهما فعل من الطاعات يخاف أن تحبط. هي رأس المال، هي أحرص ما يحرص عليه. ومن المعلوم أن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات. تتضمن الآية أن السيئات قد تذهب الحسنات، وقد وقع التصريح بذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إذا ما ثبتتم على الطاعة وفعلتم المعصية تبطلون الأعمال الصالحة، تبطلون الصالحات. إذا نحن مر بنا في آيات الربا أن زيد بن ثابت لما وقع في معاملة ربوية وهو لا يشعر أرسلت إليه عائشة تقول له أخبروه أن الله قد أبطل عمله، أبطل جهاده مع رسول الله إن لم يتب. ما يعتقده الناس أنه خلاص عملت عمل صالح صار فيه ختم مقبول عند ربنا وهذا العمل لا يمكن أبدا أن يزول، هذا خطأ. العمل قد يحبط كما تبين لنا في الصدقات، قد يحبط بالإيش؟ بالمن بالأذى ولو كان بعد 10 سنين. يعني لو رجل تصدق وبعد 10 سنوات من أو آذى الفقير بطلت صدقته. قال الله ثم لا يتبعون، ثم ذكرنا حينها سر ثم لا يتبعون. فإذا المؤمن دائما من صفاته التي لا تنفك عن أنه يخاف من زلل، وهذا أيضا رد على المرجئة، فيضر الذنب الإيمان، الإيمان يتضرر بالذنب. فدائما من صفات المؤمن الكامل أولا يقول سمعنا وأطعنا، لا يمكن أن يكون العبد مؤمنا يحبه الله ويرضاه وعنده درجة الكمال في الإيمان وهو لا يسمع، لا يسمع. ولذا الذي يعرض ويجهل ولا يقبل على العلم إيمانه ناقص، لأنه لا يفهم أوامر الله عز وجل. فأول فهم لأوامر الله، أول طريقة عملية لامتثال سمعنا، أن تفهم كلام الله عز وجل، أن تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقرأ ولا يفهم، وما حصل عنده السمع الكامل الذي يحبه الله عز وجل، تسمع وهمك أن تمتثل، تسمع وتقول سمعنا وأطعنا، والأمر قضي كما ذكرنا بفعل الماضي، وأن تعمل وتجهد وتبذل ما تستطيع من جهد وتبذل ما تستطيع من وسع، لك إلا أنك تخاف، تقول غفرانك ربنا، غفرانك ربنا، غفرانك ربنا. إيش غفرانك ما إعرابها؟ فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك يريد المغفرة، فحذف الفعل لشدة تعلقهم بالمغفرة، حذف الفعل، هذا همه، هذا في الواسطة هي الفعل مباشرة، قال غفرانك ربنا، ما قالوا نسألك غفرانك ربنا. غفرانك إعرابها إما أن تكون مفعول به، نسألك غفرانك ربنا، نسأل الله غفرانك، وإما أن يكون إعرابها مفعول مطلق والفعل محذوف، اغفر لنا، اغفر غفرانك، اغفر غفرانك. لكن هم متعلقون في الآية إشارة إلى أن المغفرة هي هم لهم، وإلى أنهم هاضمون أنفسهم، وإلى أنهم يخافون ذنوبهم. ولذا كلما سمى الإنسان استغفر مما عليه كان. فقالوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المجلس الواحد فيستغفر 70 مرة أو 100 مرة. قالوا السر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما تقدم به الزمن ترقى في المقامات القرب إلى الله، فأصبح اليوم في مقام أحسن مقام أمس، فيستغفر اليوم 100 مرة من المقام الذي لم يصل إليه أمس، وهو في غد في مقام أرفع وأعلى. ففي غد يستغفر 100 مرة من المقام الذي كان عليه أمس، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار لشدة تقربه من الرب عز وجل، كلما مضى به الزمن، كلما مضى الزمن تقرب إلى الله. ولذا الذي يتقرب إلى الله عز وجل وكلما ازداد قربا من الله كثر لومه لنفسه، كثر استغفاره، استشعر بقصوره. فكلما الإنسان تقرب إلى الله أكثر استشعر بأنه بحاجة إلى الاستغفار. ولذا العبد كلما وقع به إذا اتقى في المقامات العظيمة عند الله سبحانه وتعالى ووقع في البلاء، فأول ما يفتش عليه العبد المؤمن أن يقول كما قال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف، عندنا قومان، عندنا فريقان في البلاء. فريق إذا وقع في البلاء يقول: إيش أنا عملت تحتك يا رب؟ أنا كفرت؟ وهؤلاء جهال الذين لا يعرفون قدر أنفسهم وأنه لا حول ولا قوة لهم. والمؤمن كلما وقع في البلاء إيش يقول؟ إني كنت من الظالمين. يعرض عمله على ربه، ويعرض حاله وقربه مع على ربه سبحانه، فيستشعر بقصوره فيستغفر الله سبحانه وتعالى. فيونس الذي فعله عرض عمله على الله عز وجل فرأى قصوره فاستغفر ذنبه، كما قال عن داود: استغفر ذنبه وأناب. فعند البلاء هكذا يفعل الأنبياء، ولذا أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالمؤمن دائما تواب أواب، كلما ارتقى مقام كلما قال غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا، كلما ازداد تقربه من الله عز وجل ازداد استغفار. ولذا لما امتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بالمنة العظمى وأن مكنه سبحانه وتعالى بأن ينشر دين الله وأن الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا، فبعد أن قرر أنه دخل في دين الله أفواجا ماذا قال الله له؟ قال فاستغفره، أمره الاستغفار. لماذا جاء الاستغفار؟ كل عبادة عظيمة يعقبها استغفار، كل العبادات العظيمة يعقبها استغفار، لأن العبد دائما على حذر ويخاف الزلل ويخاف من التقصير في العبادة. الصلاة مجرد ما تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تستشعر قصورك في صلاتك. الصلاة هذه يقع فيها ذهول، يقع فيها نسيان، يقع فيها قساوة قلب، تقول استغفر الله. مقام الاستقامة الاستغفار، فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. لا يمكن يكون في استقامة دون استغفار دون توبة. من الذي يكثر الاستغفار؟ أصحاب الهمم العالية الذين يبتغون الاستقامة عين الاستقامة، يبتغون الاستقامة حق الاستقامة، الذين يخافون على أعمالهم من الرياء، الذين يخافون على أعمالهم من العجب، الذين يخافون من أن ينحرفوا وهم لا يشعرون، الذين يخافون أن يكونوا ليسوا على هداية وهم يظنون أنهم مهتدون. ولذا من صفات الإيمان الكامل، من توفرت فيه الإيمان الكامل لابد أن يقول أولا عنده ثلاث صفات، لابد هذه الثلاث صفات تتحقق ويكون لها أثر، وهذا الأثر يستشعر به في كل موقف وفي كل حين. الصفة الأولى يقول سمعنا وأطعنا، الصفة الثانية يقول غفرانك ربنا، يشعر بالزلل والقصور، والصفة الثالثة يقول وإليك المصير. علم من أين جاء، لكن المؤمن الفطن يعلم إلى أين هو ذاهب. يقول وإليك المصير، فهذه الخاصية تأمل معي وإليك المصير قبل أن نقرأ ونعلق، تأمل معي وأعطيك السر والمفتاح للتدبر، لتدبر وإليك المصير، لتعلم قيمة وأهمية الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. مفتاح التدبر في قوله وإليك المصير أن تفهم من وإليك المصير، أن تفهم منها وأن تربطها بالإيمان باليوم الآخر وأن تربطها بالإيمان بالقدر. نعم، هذه الكلمة تسد عن الإيمان، تتضمن هذه الكلمة تتضمن الإيمان بالقدر وتتضمن الإيمان باليوم الآخر، ففيها الإيمان بالبعث وفيها أيضا التفويض بالإيمان بالقدر. فهو يعمل بالحق ومع عمله هو غير مغتر بعمله، فمصيره إلى الله وهناك يرى عمله، لا يطمئن حتى يكون المصير إلى الله فيرى ثمرة عمله عند الله. فلا يمكن أن يعلم علم اليقين هل تقبل الله منه أم لا، يطوف بقلبه طائش أن الله عز وجل قد قبله أحيانا، ويطوف بقلبه طائش لعله قد قصر أحيانا. فعالما أن المآل إلى الله وأن المصير إليه وحده سبحانه وتعالى. أما الأثر الذي أورده العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسير غفرانك ربنا وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هذا الأثر إسناده حسن. قال ابن عباس في قول الله تعالى آمن الرسول إلى قوله غفرانك ربنا، قال يقول الله عز وجل قد غفرت لكم، إذا قرأت هذه الآية وأنت عندك هذه الصفات الثلاثة وأنت في مقام المجاهدة لأن تحصل هذه الصفات المباركة الثلاثة، كلما قرأتها وأنت في طريق الترقي والتقدم والمجاهدة، كلما قرأت هذه الآية وأن تفهم معنى ما تقرأ وأن تجاهد نفسك لتحصل هذه الصفات، كلما قرأتها نلت من ربك أن الله يقول لك سبحانه وتعالى: قد غفرت لكم، قد غفرت لكم. لكن هذه الصفات الثلاثة تحتاج إلى استحضار دائم، وإلى تذكر، وإلى تفكر، وأن يعود التفكر على التذكر والتذكر على التفكر، فينبني على هذه العودة التي لا تنقطع، تنبني أن تصبح هذه الصفات عند الإنسان تصبح ملكة تنطبع في نفسه راسخة عنده لا تنفك عنه كأي عضو من أعضائه. تصبح هذه الصفات الثلاثة مثل الرأس، مثل اليد، مثل الرجل، ما تنفك عنه أبدا. المؤمن من صفاته الثلاث، هذه الصفات الثلاثة لا يمكن أن تنفك عن المؤمن. ولو أنك أخذتها وتدبرتها وتأملتها جيدا وعرضتها على ما قلناه من سورة الفاتحة لوجدت تطابقا كاملا بينها وبين ما ذكر الله عز وجل في سورة الفاتحة. تقول سمعنا وأطعنا، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية تقول غفرانك ربنا. الصفة الثالثة تقول إليك المصير. فالاستعانة به سبحانه، تفوض الأمر إليه، تفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا تؤمن بأنك ستقابله. والعبد إن علم حقيقة الرب وعظمة الرب وعلم أن أعماله ستعرض عليه يخجل ويستحي، يستحي. فالمؤمن إذا كانت نفسه رديئة ومعدنه رديء ويقبل المعصية، فينبغي أن ينزجر لأنه سيقابل الرب، فينبغي أن يستحي من فعل السوءات ومن فعل القبائح ومن فعل القذرات ومن فعل الذنوب ومن فعل المعاصي. ينبغي أن يستحي. إليه المصير، إلى الله عز وجل المصير. نسمع تفسير وإليه المصير.
وقوله تعالى: وإليك المصير، أي المرجع والمآب يوم الحساب. روى ابن جرير عن جابر قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن الرسول إلى قوله: وإليك المصير، قال جبريل: إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك، فسل تعطه، فسأل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآية.
قلنا: وإليك المصير، فيها اعتراف بالبعث، المصير إلى الله سبحانه وتعالى. لو تأملنا الآيات مرة أخرى، قالوا في الآيات صفات المؤمنين، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا، وإليك المصير، تتضمن هذا المقطع من الآية وإليك المصير تمام الامتثال، امتثلوا على وجه فيه تمام وكمال، فجعل المصير إلى الله سبحانه وتعالى تمثيلا إلى المصير إلى أمره ونهيه. وإليك المصير، إذن سمعنا وأطعنا على وجه التمام والكمال. فكما أنك في مآل أمرك سيعود حالك إلى ربك، فهذا يتضمن أن يا رب ما دام أن الأمر إليك وأنك الحكم، فلا بد أن أنصاع لأمرك ونهيك. فبما أن المصير إليك يتضمن هذا المعنى، يتضمن هذا المعنى. قال: وإليك المصير، المصير إليك. وقلنا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا، إليك المصير. فإذا الامتثال لابد أن يكون على وجه التمام والكمال، وهذا يصبح المعنى متضمن كبعض الآيات الصريحة في هذا الباب، كقوله سبحانه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أصير إليه فروا إليه، فرار إلى الله تمتثل تمام الامتثال. وكقوله تعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه إليه المصير، تجد ربك عندك يوم القيامة وسيحاسبك. وكقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، المآل إليه نمتثل. فقوله إليه المصير فيها إقرار بالبعث أولا، تتضمن الآية تمام الامتثال، فكأنهم كانوا قبل هذه الآيات آبقين هاربين، فلما نزلت صاروا إلى الله شاردين. فكل من هبت فكل من خفت هربت منه إلا الله، فإنك إن خفت هربت إليه، فإليه المصير. وقال سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير، المصير إليك. وعلى هذا المعنى يتضمن الأمر التفويض إليه والإيمان بالقدر. تأمل معي الآية مرة أخرى، قال وإليك المصير، قدم الجار والمجرور على المصير، لم يقل المصير إليك، قال وإليك المصير. وهذا التقديم في علم البلاغة يفيد الحصرة، فيصبح المعنى أن المصير إليك لا إلى غيرك، وهذا يسمى في علم البلاغة قصر حقيقي. ولازم فائدته يعلمون أنهم صائرون إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره ممن يعبدهم أهل الضلال. فهؤلاء الذين يعبدون غير الله لا يصيرون إليه، أما نحن الذي نعبد ربنا ونمتثل أمره ونسمع ونطيعه، فنفعل الأوامر ونترك النواهي، ونطلب من ربنا أن يغفر لنا زللنا وقصورنا، ونعترف بأننا بشر نخطئ ونذنب، فمع ذلك نقول أن تمام الامتثال إليك يا الله، نحن نصير إليك، نحن نحشر إليك. فإذا فيه إشارة كما ذكرت إلى أن الباعث لهم على هذا كله الإمام اليوم الآخر، وأن حالهم في أثناء عبادته أنهم يفوضون أمرهم إلى الله. فإليه المصير أثر عملي لركنين من أركان الإيمان. الركن الأول الإيمان بالبعث والنشور، والركن الثاني الإيمان بالتفويض وهو القدر. القدر ظلمه المسلمون، المسلمون ما آمنوا بالقدر الإيمان إلا من رحم ربي. القدر كاليوم الآخر، القدر الذي يعلم أن له ربا، وهذا الرب سبحانه عادل، وهذا الرب بيده كل شيء. وهذه الآيات تتضمن من بعيد، والآيات التي بعدها تكاد تصرح لكن فيها تضمن واضح، الآيات التي بعدها أن الله جل في علاه لا يجب عليه شيء، الله لا يجب عليه شيء. حتى تقول في الآيات لا تحمل علينا ولا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته علينا من قبلك، الله لا يجب عليه شيء، فالأمر إليه والمصير إليه. فأمر العبد لله هو الخالق، إذا جاءت قبلها لله ما في السماوات وما في الأرض، فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر، والأمر إليه. مصير البشر كلهم إلى الله. فالإيمان بالقدر يمنع العبد من أن يغتر ويمنع العبد من أن يركن إلى عمله، ويستشعر العبد أنه دائما بحاجة إلى ربه، ويعرف العبد بأنه لا حول ولا قوة له إلا به سبحانه. لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش المعنى؟ لا حول لي على ترك المعاصي، ولا قوة لي على فعل الطاعات إلا بك يا الله. فأنا لا حول لي ولا قوة إلا بك. فالذي يؤمن بالقدر ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى هو الموفق تمام الهداية بهذه الصفة. وهذه تشبه تماما قوله تعالى في الفاتحة: وإياك نستعين. الذي يعبد ويجاهد ولا يستشعر بالاستعانة بالله هو ليس على هداية كاملة. الذي يؤمن ويعمل ويقول سمعنا وأطعنا ويشعر القصور ويقول غفرانك ربنا ولا يقول إليك المصير، لا يستشعر أن مآله إلى الله وأنه بحاجة إليه وأنه مستنجد بقواه وأنه يلوذ بحماه، فهو ليس على إيمان كامل. هذه خصلة مستقلة مهمة قد تغيب عن المؤمن في فترة من فترات، ولا سيما عن ذلك الشاب القوي الجلد الذي يتمتع بقوة، لكن قوته في فهمه وقوته في بدنه هي لا شيء أمام قوة الله سبحانه وتعالى. لذا صفات المؤمن الكامل هذه الصفات الثلاثة، هذه الصفات الثلاثة صفات ينبغي العبد، حتى الله يقول له القرأة يقول له قد فعلت قد غفرت لك، فلا بد أن يستظهر وأن يستشعر بهذه الصفات الثلاثة. أما ما ذكره ابن كثير فابن كثير أسند الخبر عن الخبر هو عند ابن أبي حاتم وعند ابن جرير كلاهما في التفسير بسنديهما إلى حكيم ابن جابر، وقوله هنا عن جابر هذا خطأ جسيم. قوله هنا روى ابن جرير عن جابر هذا خطأ جسيم، فلا بد أن يثبت روى ابن جرير عن حكيم بن جابر قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن الرسول إلى قوله وإليك المصير، قال جبريل: إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك. هذا الثناء الله يحبه، هذا الثناء الله عز وجل مدح به النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. هذا المقدار الذي يشترك فيه عباد الله المؤمنين من الصفات مع رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمتاز بشيء زائد، لكن هذا تمام المقدار الذي يمكن أن يشترك فيه المؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصفات الثلاث. فلذا الله عز وجل في الخبر قال: إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعطه، إشارة إلى أن الدعاء يختلف باختلاف الأحوال مع الله سبحانه وتعالى. فسأل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية. هذا الخبر رجاله ثقات، إلا أن حكيم بن جابر تابعي وليس بصحابي، فهذا يسمى عند علماء مصطلح الحديث حديث مرسل، أرسله التابعي ولم يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذ نزول الآية دائما في سبب النزول لا بد أن تكون على قلب رسول الله، وبالتالي لا نقبل آية فيها سبب نزول إلا عن صحابي، فإذا ذكرها تابعي فلا بد أن يكون هنالك واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا التابعي أرسل أي أطلق أي نسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا الواسطة، وهذا يسمى المرسل حديث المرسل، والحديث المرسل ضعيف عند علماء المصطلح. لو كانت عن جابر لكان الإسناد صحيح، لكن نحن قلنا أن المصادر المذكورة عند ابن أبي حاتم بن جرير أسندا هذا الخبر إلى حكيم بن جابر وهو تابعي وليس بصحابي، فالخبر مرسل والله تعالى أعلم. طبعا وإليك المصير يشير إلى قدرة الله قلنا، وهذا يتضمن البعث، يشير إلى انتهاء المصير، يشير إلى الانتهاء، هذا الانتهاء وإليك المصير ينتهي إما بيوم وإما أن ينتهي بعالم، إما بيوم أو عالم، فهو يتضمن قلنا يتضمن قدرة الله وهو البعث، يتضمن ذاك اليوم وهو يوم البعث، أو يتضمن ذاك العالم الذي سننتقل فيه من هذا العالم إلى عالم آخر. المصير المآل إذن سيتغير من وقت إلى وقت، ولذا قلنا هذا يتضمن المعنيين، يتضمن القدرة البعث ويتضمن الإيمان باليوم الآخر. نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لكن أرجو منكم في درس غد لعلنا نصل إلى قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أرجو منكم في هذه الفترة من هنا للغد تتأملون ما الفرق بين النسيان والخطأ. قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، شو الفرق بين النسيان والخطأ؟ هل هو بمعنى؟ ما الفرق بينهما؟ ما هو الحد الفاصل بين النسيان وبين الخطأ؟ هذا إن شاء الله ما إذا وصلنا للآية في الدرس غد وإن شاء الله نصل إليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.